الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، في حديث عمر رضي الله عنه في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. يعني في هذا الحديث، في هذه الرواية التي مرت معنا، ليس فيه فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله فيه الشطر الثاني، وكانت هجرته إلى الدنيا يصيبها. وقد جاء الحديث، ذكر البخاري رحمه الله في مواطن أخر ذكره كاملا بذكر الجزء الأول: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فمثل هذه الدقائق، مثل هذه الأشياء المعينة التي يذكر البخاري رحمه الله، هذا يعني لماذا لم يذكر صدر الحديث؟ هذه يعني ذكر من حجر رحمه بعض الاحتمالات وبعض الأقوال، لما قال إنه لم يذكر لأنه إذا كرر الحديث لابد أن يأتي بفائدة، إما بطريق آخر أو مثلا يختصر المتن أو كذا، أو أحيانا يأتي بمعلقا. فمثل هذه الدقائق، هذه يعني لا إفراط ولا تفريط، لا ينبغي أن تكون هي الشغل الشاغل لطالب العلم، لأن مثل هذه الدقائق هذه لا يكون فيها كبير فائدة، وهي في الوقت نفسه تصرف همة طالب العلم، تأخذ من همته وتصرف بعض الهمة عما هو أولى. فمثل هذه الأمور إن ظهر شيء واضح فلا بأس أن يؤخذ به، وإن كان الأمر فيه غموض وليس مما يتعلق به فائدة واضحة فينبغي أن يعرض عنه، لأن هذا فعل بشر، وفقد يكون فيه شيء من الفقه وإشارة إلى شيء من العلم صحيح له وجه واضح، فلا بأس أن يتعلم الإنسان ويستفيد من الفهم الذي يؤتيه الله تعالى رجلا في كتابه. لكن في الوقت نفسه ليس هو معصوما، كل ما يفعله مثلا يكون له وجه صحيح وله وفيه علم ينتفع به، لا، يعني أقوال البشر الأمر فيها وسط، لا تهمل تماما لأنه قد يكون فيها علم وفتح من الله وفقه ألقاه الله تعالى وأعطاه هذا الرجل فينتفع به، وأيضا لا تعظم تعظيما زائدا بحيث أنه يقلد في كل ما يقول ويعظم كل ما يفعل وما يأتي به، لأنه قد يصيب وقد يخطئ. فالشيء الذي يكون دقيقا جدا وليس له وجه واضح فإنه لا يتكلف الخوض فيه. مثلا من ضمن الشيء الذي ذكره ابن حجر رحمه الله قال: إن لعل البخاري أسقط الشق الأول وهو النية الصحيحة لئلا يكون في ذلك مزكيا لنفسه. يعني مثل هذا شيء دقيق جدا وليس هناك فيه يعني شيء واضح من العلم والفائدة. أنا ذكرت هذا على سبيل المثال، لأنه في صحيح البخاري سيمر فيك أشياء، سيمر بك أشياء كثيرة من هذا القبيل، تجد أن بعض الشراح كالحافظ وغيره يعني أحيانا يتكلفون في الجواب وإظهار الفوائد وإبراز الحكمة والمناسبة وكذا، في أشياء ليست بذاك ولا تستحق ذاك التكلف والتمحل في إظهار مناسبة وإظهار فائدة وكذا، وفي أشياء قد تكون يعني واضحة فيها لفتة وفيها نكتة من جهة الفقه ودقة الفهم، وهذه الفائدة واضحة ولها وجه واضح، هذا ينبغي أيضا أن يستفيد منها طالب العلم. لكن بالنسبة للآيات والأحاديث هذه ينبغي الإنسان أن يهتم بها وأن يتمعن وأن ينظر المناسبة بين الآيات وبين في الحديث الواحد في ذكر بعض الأمور. هذا كلام الله جل وعلا، هذا وحي الله، وفيه لا شك حكم، فالعناية بنفس النص وما فيه من الفوائد وفيه من الترابط والحكم وكذا، هذا ينبغي العناية به، لأنه كلام الله تنزيل من حكيم حميد ولا يخلو من فائدة. لكن كون إنسان يتكلف فيما يتعلق بكلام البشر لا، فيقال لا إفراط ولا تفريط. لا يكون شغل الشغل هو. لماذا جاء البخاري هذا الحديث هنا وما هي المناسبة بين الباب والحديث؟ المهم أنك تحفظ الحديث إن تيسر وتفهم معنى الحديث، هذا أهم ما يكون. وأما الربط بينه وبين الباب إن ظهر وجه واضح فذاك، وإلا فالمهم هو الحديث، معرفة الحديث وما يدور حوله من فقه وفائدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه. قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
هذا الحديث فيه دلالة على أنه ينبغي الإنسان أن يدارس الوحي مع أهل العلم والخير والصلاح، فإن جبريل عليه السلام كان يلقى النبي عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن، يعني يعرض عليه القرآن، يعني ظاهر النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن وجبريل يسمع ويصحح له إن كان فيه شيء، إن كان فيه خطأ أو شيء نسخ يبين له أن هذا نسخ، ويتأكد من يعني حفظه وأنه ليس فيه خطأ فيدارس القرآن، بمعنى مثل الطالب الذي يقرأ على شيخه ويضبط له، كان عنده خطأ صححه ونحو ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام يتدارس القرآن مع جبريل، فإذا قرأه عليه وجالسه كان عليه الصلاة والسلام يزداد إيمانا، وهذه فائدة مجالسة أهل العلم والصلاح، يستفيد الإنسان يقوى إيمانه ويزداد علمه فيؤثر على عمله. فلرسول الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير من حيث العموم، وكان أجود، ذكر الشراح الشارح الحافظ رحمه الله أنه يجوز الوجهان، أجود وكان أجود ما يكون بالخير على أنها اسم كان، ويصح أن تكون خبر كان، كان رسول الله أجود، فيصح الوجهان وإن كان الرفع أوجه وأرجح، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، يعني يزداد جوده. وهذا واضح، لأنه كلما كثر العلم وقوي الإيمان كلما هانت الدنيا عند العبد ورخصت عليه وجاد بها، وكلما ضعف الإيمان حصل الشح وإمساك الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يزداد إيمانه فيزداد جوده وبذله للدنيا. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني لا يبقي شيئا عليه الصلاة والسلام لقوة إيمانه وثقته بالله جل وعلا. هذا يدل على عناية النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي وعلى حرصه على ضبطه، وكذلك عناية الله جل وعلا بهذا القرآن أنه يرسل جبريل ليدارسه القرآن ويضبطه. فهذا شك أنه عناية من الله جل وعلا بهذا الكتاب العظيم، وعناية من النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتدارسه ويضبطه. فجدير بالمؤمن أن يستنى بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يعتني بكتاب الله حفظا وتلاوة وفهما، ويجالس أهل الخير ويتدارس معهم وينتفع ويستفيد ويتعلم لأن الإنسان قد يعني إذا كان وحده وإن كان ذا فهم وذا همة لكن قد يفهم شيئا فهما خاطئا، فإذا جالس أهل الخير والصلاح وعرض ما عنده وناقشهم به تبين له هل فهم فهما صحيحا أم خاطئا. ولذلك تجد أن الشخص الذي لا يجالس العلماء ولم يتعلم عليهم وإن كان عنده فوائد وعنده حفظ وعنده علم في كثير من الأمور لكن لا يسلم من بعض الشطحات والزلل، وقد تكبر هذه الأخطاء والشطحات لأنه ما كان يعلم علمه وفهمه على أحد، كان يقرأ ويفهم قد يصيب قد يخطئ فلم يكن يعلم فهمه على أحد. وإذا كانت علوم الدنيا وهي أقل أهمية من علوم الآخرة، إذا كانت لا تتلقى إلا عن أهلها لا تؤخذ إلا عن أهلها كعلم الطب وعلم الفلك وعلم الهندسة والحساب وغير ذلك من العلوم، وأنه معروف عند الناس أن من أخذ كتابا في الطب مهما كان هذا الكتاب جيدا ومهما كان الشخص ذكيا وذا همة أنه معروف عند الناس عامة أنه لا يمكن أن يضبط الطب بمجرد القراءة وحده، سيصيب في أشياء تعلم أشياء إذا كان ذكيا ذا فهم، لكن لا شك أنه سيخطئ في أشياء وتكون هذه الأخطاء في بعض الأحيان قاتلة. فلذلك لا يمكن يسمح لأحد أن يتعلم الطب بنفسه، قال هذا غير ممكن لا يمكن، قال أنا ذكي وعندي الكتب الحمد لله موجودة ويجيد اللغة مثلا إذا كانت غير العربية أو بالعربية، يقول أنا عندي ذكاء وحرص واجتهاد وأجيد اللغة، يقال له مهما كان سيكون عندك أخطاء ستفهم أشياء فهما خاطئا أو ناقصا، فيحصل بذلك ضرر على الناس أنه سيعالجهم خطأ، هذا يزداد مرض وهذا يموت فيضر الناس، فيمنع من ذلك. فلابد أن يتلقى على الأطباء حتى يعلموه تعليما صحيحا ويتأكد من فهمه ويصحح له أخطاءه. كذلك العلم من باب أولى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام تعلمه من جبريل وكان يدارسه القرآن كما سمعنا كل رمضان، فلما كان العام الذي مات فيه عرضه مرتين يقرأ عليه القرآن. الصحابة رضي الله عنهم تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصحح لهم إذا أخطأوا كما أخطأ عدي بن حاتم رضي الله عنه في قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قبل أن تنزل من الفجر، فأخطأ فهم خطأ فوضع حبلا عقالا أسود وعقالا أبيض تحت وسادته وصار يأكل ويشرب وينظر في هذين العقالين حتى تبين له هذا من هذا، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا خطأ، قال إن وسادك العريض وإنما هو بياض الصبح من سواد الليل. فالصحابة تعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام والتابعون تعلموا من الصحابة واتباع التابعين تعلموا من التابعين وهكذا، ولم يزل الناس يتنقلون العلم جيلا عن جيل بعضهم يتلقاه من بعض، وهذه سنة الله الماضية. فينبغي الإنسان أن يصبر على طلب العلم وأن يعكف ركبتيه عند أهل العلم ولا يستنكف ولا يعجل، ولو كان أحيانا في بعض الدروس قد لا يخرج به فائدة مثلا كبيرة، الشيطان يأتيه يقول والله أنت تذهب كل يوم ربع ساعة أو ثلث وتعود واليوم والله ما استفدنا شيء، كل ما قيل معروف ما طلعنا بفائدة جديدة، الشيطان حريص. فقد يوجد ولا يمكن كل درس يخرج الإنسان بفوائد جديدة تماما، لكن يكفي بركة المجلس، ولا يمكن يستفيد جديدا إلا إذا صبر على الفوائد أو على الدروس التي لا يحصل فيها شيء، لأن العلم صيد والناس يصيدون يرضون أنه يذهب يوما كاملا ما صاد ولا شيئا، لكنه يصبر يقول ما صدت اليوم أصيد غدا، ولكن لو ترك الصيد حرم ولم ونسد الباب، لكنه يصبر ويعرف أن الصيد أنه أحيانا وأحيانا قد يوفق في يوم قد يوفق في اليوم الآخر، فلا يفتح الباب للشيطان يقول والله حضرنا الدرس اليوم وغدا وكم يوم نتردد ما استفدنا جديدا. حضورك المجلس وحصول الأجر وبركة المجلس ورؤية أهل العلم والاحتكاك بهم وجلستهم، كل هذه فوائد لكن قد لا تكون واضحة. وكم من السلف قالوا استفدنا من فلان من هديه وسمته أكثر ما استفدنا من علمه. ليس الفائدة مجرد حشو معلومات، لأن الدين هو ليس معلومات بالعدد، الفائدة الأولى الفائدة الثانية الفائدة الثالثة الفائدة الرابعة، العلم جزء من الفائدة، فالفائدة الأعظم هي الإيمان، الفائدة فائدة الإيمان واليقين والعمل الصالح، هذا لا شك من أعظم الفوائد. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحفظ القرآن حفظا تاما، والله تعالى وعده ألا ينسى، ومع ذلك كان يدارسه جبريل، لأنه قد يكون غابت عن ذهني آية وقد يكون هذه الآية تنسخ ونحو ذلك، مثلا قول تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، هذه ثابتة في الصحيحين، قراءة كانت في الأول، لكن العلماء يقولون إن هذه القراءة منسوخة، وإن كانت ثابتة وقرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام لكن قال إنها منسوخة لعلها نسخت بالعرضة الأخيرة. مثلا ترتيب السور، البقرة النساء آل عمران، هكذا قرأها النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل كما ثبت في صحيح مسلم، لكن الصحابة رتبوا على خلاف ذلك، البقرة ثم آل عمران ثم النساء، قالوا هذا محمول على أنه ثبت هذا في العرضة الأخيرة وتلقاه الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن هذه المعارضة فيها نسخ، فيها تقديم وتأخير، فيها ترتيب، فيها فوائد، ولذلك كان جبريل يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام ويدرسه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب ذلك، ولذلك طلب من جبريل عليه السلام أن يأتيه أكثر مما يأتيه كما ثبت في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام ألا لجبريل قال ألا تزورنا أكثر مما تزورنا، فأنزل الله جل وعلا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا في الزمان والمكان وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، أي إذا تأخر النزول فليس نسيانا من الله ولكنه لا ينزل إلا في الوقت المناسب، وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده، يعني لا تشغل نفسك بشيء قد كفله الله وضمنه لك، وإنما أشغل نفسك بما ينفعك وما أمرت به وهو عبادة الله، وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، هذا يدل على شدة حرص النبي عليه الصلاة والسلام على مجالسة جبريل والانتفاع منه. اللي يظهر الله لم أنه يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام، كان ما فيه يعني ما أذكر أي شيء واضح في كيفية المدارسة، لكن هذا المعروف أن الطالب يقرأ على الشيخ والشيخ يصحح له، هذا اللي يظهر الله أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ على جبريل وجبريل يصحح له إذا نسي آية أو شيء أو نسخ شيء يبين له أن هذا منسوخ، هذا اللي على الأصل، والمسألة يعني ما أذكر فيها عن شيء صريح، إذا كان الشارح ذكر شيئا لا هذا في نظر يعني هذا الله هو يعني المعروف عند العلماء ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا شك القرآن أفضل من الذكر، القرآن كلام الله وأفضل من الذكر لأنه كلام الله، فيأخذ الفضل من والشرف من شرف المتكلم، لكن أخذ من هذا في نظر، لأن جبريل جاء لمهمة معينة وهي ضبط هذا الوحي الذي نزل به، مراجعته وضبطه لئلا ينسى منه شيء تفلت شيء وكذا، فهو جاء لمهمة معينة، فأخذ هذا الحكم من هذا الحديث في نظر، لكن الحكم ثابت من العمومات، لكن أخذ من هذا فيه نظر.
قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهو بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا ترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: قلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه. قال: فوالله لولا الحياء من أن يأثر علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله، وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، قلت: فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله عز وجل، وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر، وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت رقاعه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرة فدفعه إلى هرقل، فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم اليريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر، حتى أدخل الله علي الإسلام، وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل أسقف على نصارى الشام، يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح خبيث النفس، فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك، فيقتل من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا، فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص.
هذا
وكان ثم كتب هرقل هذه قل قل فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة.
مضبوط عندك ملك الملك هذه الأمة، لأنه أشهد أنه نبي وليس بملك أو ملك.
ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص، فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر به شدتكم على دينكم، فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري.
هذا الحديث بما فيه من هذه التفاصيل هذا ما يزيد المؤمن إيمانا لأن الفضل ما شهدت به الأعداء، فهذا هرقل من أهل الكتاب وهو من علمائهم ومن عظمائهم، فشهد للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه نبي بأدلة كثيرة ولم يبقى عنده شك في ذلك. فلا شك أن هذا يزيد المؤمن إيمانا، تضافر الأدلة هذا أمر مطلوب ويزيد المؤمن إيمانا ولو كان ليس عنده شك، لكن تضافر الأدلة مطلوب. النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث عن الدجال وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، يعلم أن الصحابة يصدقونه وليس عندهم شك فيما يقول، لكن لما جاء تميم الداري وكان نصرانيا فأسلم فأخبره وحدثه عن الدجال بنحو ما كان يحدث أصحابه فرح بذلك عليه الصلاة والسلام، وصعد المنبر وقص عليهم القصة التي ذكر له تميم. فهذا يدل على أن تضافر الأدلة أنه مطلوب وأنه ما يزيد المؤمن إيمانا. فلا شك فيها أدلة كثيرة، ذكر هرقل في هذه القصة 9 أدلة تدل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. لما جاءه الكتاب سأل، وهذا يدل على ذكائه وحسن تدبيره وإن كان كافرا، فإنه قال من هو أقرب هذا، أيكم أقرب نسبا من هذا الذي يزعم أنه نبي، فقال أبو سفيان أنا، فحرص على أقرب الناس نسبا منه لأنه أعلم الناس به، أقرب الناس إليه نسبا أعلم الناس به، فجاء به وأقعده بين يديه وأقعد أصحابه خلف ظهره، لم يقعدهم أمامه من أجل أن لا يستحيوا منه. قال فإني سائل هذا عن هذا الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه، فجعلهم خلف ظهره، لأن الشخص إذا واجه الشخص قد يستحي منه. وأبو سفيان أشك أنه سيد قريش في ذلك الوقت، فجعلهم خلف ظهره من أجل أن لا يستحيوا منه، إذا كذب كذبوه. فسأله هذه الأسئلة 9، قال هل لما سأله قال هل كان من آبائه ملك، قال لا، قال هل قال هذا القول أحد قبله، قال لا، استدل بأنه ليس بملك، ليس من آباء ملك، لو كان من آباء ملك لقلت رجل يطلب ملك أبائه، هذا واضح. هل قال هذا القول أحد قبله، لو كان قال أحد قبله لقال رجل تم بقول قيل قبله، كما فعل العنسي في اليمن ومسيلمة الكذاب في نجد في اليمامة، فإنه قلد النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه نبي، أخبر أنه نبي قال مثله. وقال هل يكذب، قال لا، قال علمت أنه لم يكن يدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله عز وجل. ثم سأله عن نسبه، قال هو فينا ذو نسب، كذلك الرسل تبعث بأنساب قومها من أجل أن يكون هذا النسب عونا له على تبليغ رسالة الله. وسأله من يتبعه، أشراف الناس أم ضعفاؤهم، قال ضعفاء الناس، هؤلاء يتبع الرسل، لأن الغالب أن الملأ لا يتبعون الرسل لأنهم يخشون على ما عندهم من المناصب والجاه أن يزول فيمنعهم هذا من اتباع الرسل، أما الضعفاء ليس عندهم مانع وفيهم التواضع فيكونون هم أقرب الناس اتباعا، كما قال قوم نوح لنوح عليه السلام وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرابلنا بادي الرأي. ثم قال هل يزيدون أم ينقصون، فأخبر أنهم يزيدون، وقال كذلك الإيمان حتى يتم. ثم سأله هل يرتد أحدهم سخطة لدينه، قال لا، قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، أي حلاوة الإيمان ولينه ويسره، فالإيمان فيه حلاوة وفيه لين وسهولة، إن هذا الدين متين والدين يسر، ففيه لذة وحلاوة مع يسره، فمن شرح الله صدره الإسلام لا يزداد إلا حبا له وازديادا منه، لا يمكن أن يرتد سخطة له، لأنه ليس في شيء يسخط. قال كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. ثم سأله هل يغدر؟ قال لا. وكذلك الرسل لا تغدر، لأن الغدر صفة ذميمة. قال هل قاتلتموه؟ قال نعم. كيف قتالكم؟ قال يكون الحرب بينه وبينه سجالا، ينالوا منه وينالوا منه. قال كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. وقال ثم أدخل أبو سفيان هذه الكلمة حال شركه، قال ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، يعني معناه أنه نحن في مدة لا ندري، كأنه يشكك في وفائه عليه الصلاة والسلام، وهو يعلم أنه لن يغدر لكنه يعني يريد أن يدخل شيئا، ولولا الحياء لكذب، لأنه رأس الشرك في وقته، لكن تاب الله عليه وهداه الإيمان رضي الله عنه، فما أمكنه أن يدخل لهذه الكلمة، لأن ما فيها كذب، فيها تعريض، ليس فيها كذب، نحن ما لا ندري ما هو صانع فيها، قد ما أمكنني كلمة أدخل فيها شيء غير هذه. ثم قال الحرب بين السجال نصيبنا، قال هكذا الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. ثم دعا قال بما يأمركم؟ قال بالصلاة، وفي رواية مسلم والزكاة، بالصلاة والزكاة والصدق والصلة والعفاء، قل اعبدوا الله وحده لا شريك له ودعوا ما يقول أباؤكم، يعني نهي عن الشرك. وقال بما يأمركم بعد التوحيد؟ قال بالصلاة والزكاة والصدق والصلة والعفاف، هذه هي مكارم الأخلاق، فعلم أنه يأمر بمكارم الأخلاق، هذه دعوة الأنبياء التوحيد ومكارم الأخلاق. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد، ما فيه الحمد، وهذا من الأدلة على أن الحديث الذي المشهور الذي فيه فيما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر، في رواية أقطع، في رواية أجدم، أن هذا الحديث لا يثبت، فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا اكتفى بالبسملة، كذلك سليمان عليه السلام اكتفى بالبسملة، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فالمطلوب ذكر الله، إن كان بالبسملة كفى أو بالحمد كفى، أما يعني أنه لابد من الحمد فهذا يدل على ضعف الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على من اتبع الهدى، من محمد بن رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، يعني هنا فيه حكمة في الدعوة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل ملك، هذه واحدة، لماذا؟ لأن ملكه ليس صحيحا، وإنما الأرض لله يورثها من يشاء، والأرض يورثها الله تعالى عباده الصالحين، فإذا ملكه هنا باطل، ملكه هنا ظلم وعدوان ليس بحق، لأنه كافر وليس للكافر ملك صحيح، فإذا لم يقره على كلمة ملك، مع أنهم جعلوه ملكا عليهم، لكنه لم يقر ملكه، ولم يخله من شيء من التعظيم ترغيبا له في الإسلام واستمالة لقلبه، فإنه لم يقل إلى هرقل أسلم تسلم، لأن الإنسان الذي تعود على التبجيل والتعظيم لا يرضى أن يخاطب مخاطبة العامة، لابد أن يعطى شيئا من التعظيم لمصلحة التأليف، فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الأمرين، لم يعظمه مطلقا، أولا لم يشهد له بالملك، وثانيا أنه لم يعظمه بعبارات عامة، وإنما قال عظيم الروم، يعني الذي تعظمه الروم، هذا صحيح، الروم يعظمون، خبر عن الروم، أنه عظيم عند الروم، لكن ما قال العظيم إلى هرقل العظيم، لا ما يستحق هذا، أو إلى هرقل كذا وكذا الكبير أو كذا، لم يعظمه تعظيما مطلقا ولم يخله من شيء من التبجيل أو التقدير لمصلحة الدعوة، فأخبر خبرا، فأخبر خبرا صحيحا مطابقا للواقع، إلى هرقل عظيم الروم، يعني إلى هرقل الذي يعظمه الروم، هذا صحيح. أسلم تسلم، ولا شك أنه لو أسلم لسلم في الدنيا والآخرة، ولكنه والعياذ بالله آثر الدنيا على الآخرة وآثر الملك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات قال: ظن الخبيث بملكه، يعني بخل بملكه، لأنه علم أنه لا يمكن أن يجمع بين الملك والإسلام، وإلا هو صدق أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، لكن هذا التصديق ليس تصديق الإيمان. سيأتينا في الباب الذي بعده أن الإيمان قول واعتقاد وقول وعمل، وأنه لا يكفي مجرد التصديق، وإلا قريش كانوا يصدقون أنه نبي، فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالتصديق المجرد ليس هو الإيمان. قد يعرف الإنسان يقول هذا رسول الله، يعلم أنه رسول لكنه لم يؤمن به الإيمان الشرعي، فمجرد العلم مجرد التصديق هذا لا يكفي ولا يدخل في الإسلام، وذلك هرقل ليس بمسلم مع أنه صدق أنه رسول الله، قال إن كان ما تقول فيه حقا فهو نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم، وذكر أنه سيملك ما تحت قدميه، قل لو أني أعلم أني أخلص إليه لتجي الشمس إليه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، هذا ما ينفع، هذا ليس بالإيمان الشرعي. أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، لأن أهل الكتاب إذا آمن الواحد بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أعطاه الله أجره مرتين، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، المراد بهم الذين آمنوا بأنبيائهم من أهل الكتاب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم، لئلا يعلم أهل الكتاب، فالآية في أهل الكتاب. وثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه، ولو كانت شريعة هذا النبي محرفة فإن إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم يجعل إيمانه الأول مثابا عليه، ولو كان عنده شرك في إيمانه الأول، ولو كان عنده شيء من التحريف في دينه الأول، لكن طريان الإيمان كما ذكر حافظ الفتح أن طريان الإيمان على هذا الرجل ينسحب على دين الأول ويثاب عليه، ولو كان عنده ما عنده من الشرك أو عنده ما عنده من التحريف، لأن الله تعالى أخبر أن أهل الكتاب أنهم مشركون، وقالت اليهود عزير بن الله، وهذه الآية نزلت: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. ذكر الحافظ أنها نزلت في 10 من اليهود آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله فيهم هذه الآية: أولئك يؤتون أجر الذين أتيناهم الكتاب من قبلهم بيؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. فهذه نزلت في 10 من اليهود آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الله جل وعلا أخبر عن اليهود أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه وأنهم يقولون عزير بن الله، لكن قال طريان الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل دينه الأول مقبولا بسبب إيمانه الثاني، لأنه آمن بنبيه بالجملة وإن كان عنده شيء من الخلل، فيؤتى أجره مرتين تشجيعا له على الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذا قال أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين. وإن توليت فاعلم أنما عليك إثم الأريسيين. الأريسيين هم الفلاحون يعني العامة عامة الشعب، لأن الروم كانوا في الشام، والغالب على أهل الشام الزراعة، أن الشام من البلدان الزراعية تكثر فيها الزراعة، فغالب الشعب أنهم مزارعون، غالب مزارعون، وإن لم يكن كلهم كذلك لكن الغالب أطلق على الغالب. يعني عليك إثم الرعية أطلق عليهم الأريسيين، يعني العامة الجهلة الذين يشتغلون بالفلاحة والزراعة وليس عندهم علم، العامة هؤلاء يتحمل إثمهم، والعياذ بالله هؤلاء الملوك والقادة. أنت وليت فعلم عليك إثمان، لكن أنت الذي حلت بينهم وبين الإسلام، يتحمل آثامهم والعياذ بالله، يتحمل مثل آثامهم، مع أنهم يتحملون آثاما كاملة وهو يتحمل مثل آثامهم. ثم بيّن يعني في بقية هذا الحديث أن هرقل تأكد أكيد تيقن يقينا أن محمد صلى الله عليه وسلم أنه نبي، أنه لا شك، نظر في النجوم، كان حزاء، كان هرقل حزاء يعني كاهنا ينظر في النجوم، فنظر في النجوم وعرف من ذلك أنه ملك هذه الأمة بعث. هذا ليس مجرد النظر في النجوم، لأنه أخبر في كتابهم، عندهم في كتابهم علم بوقت ظهوره، ليس هذا اعتماد على الكهانة فقط، لكن عندهم في كتابهم معرفة الوقت الذي يخرج فيه بعلامات في النجوم نحو ذلك، فجمع بين ما في الكتاب والنظر في النجوم. وليس هذا فيه قرار من المؤلف رحمه الله للنظر في النجوم والكهانة، هذا كهانة، هذا نوع من الشرك وقد نهى عنه الإسلام، لكن المقام مقام بيان أن جميع يعني الأشياء التي ينظر فيها تدل على بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى هذه الطرق المحرمة تدل على بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، جميع الأدلة كل شيء يدل على بعثته عليه الصلاة والسلام وعلى نبوته، حتى الأشياء المحرمة التي يتعاطاها الناس في ذلك الوقت بغض النظر عن كونها جائزة أو غير جائزة. فعلم بجميع الأدلة الممكنة أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي، فلم يبقى عنده شك، نظر النجوم على هذا الوقت. والرسول الثاني هذا في غزوة تبوك، الأول في وقت صلح الحديبية، والثاني في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، لما لم يأتي الروم أرسل الرسل فوصله الرسول، هو الذي نظر فيه أنه مختتن، لأنه قرأ عندهم أن النبي يشرع له الختان، فنظر في هذا الرسول فإذا هو مختتن، وسأله عن العرب فإذا مختتن، قال هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، وعلم أنهم سيملكون حتى ما تحت قدميه. ثم هرب بعد ذلك إلى القسطنطينية بعد قتال الصحابة للروم وفتح الشام. فالمقصود بهذا تضافر الأدلة الكثيرة على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام، وهذا له علاقة ببدء الوحي، أن هذا تأكيد الوحي الذي أتى النبي عليه الصلاة والسلام، والفضل ما شهدت به الأعداء، فهؤلاء أهل الكتاب يشهدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نبي ويعظمونه ولو لم يسلموا. وفيه أيضا من الفوائد خطورة الملك والركون إلى الدنيا، فإنه جمع كبار قومه وعرض عليهم الإسلام، هل لكم في سعادة الأبد وأن يبقى ملككم، فدعاهم إلى الإسلام، فحاصوا حيصة حمر الوحش لكنه قد احتاط أغلق الأبواب، فلما رأى أنه لا أمل في إسلامهم لم تطب نفسه بترك الملك، لأنه أراد أن يجمع بين الإسلام والملك لكنه لم يستطع. لما تعارض الأمران اختار الدنيا والعياذ بالله على الآخرة، فكذب عليهم وقال إنما أردت أن أختبر صلابتكم في دينكم، وقد رأيت يعني رأيت الصلابة، فصدقوا سجدوا له، فآثر الدنيا على الآخرة. وفي خطورة المناصب خطورة التعلق بالدنيا على أمر الدين، وأنه قد يحرم الإنسان الخير ويحرم إما الإسلام من الأصل أو الاستقامة وترك بعض المحرمات بسبب ما يبتلى به من أمور الدنيا من الجاه والمناصب والسمعة ونحو ذلك. والحديث فيه يعني أشياء كثيرة. الله أعلم. اسمعوا نقف على كتاب الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة يدعو إلى هذا، والمشهور أن الزكاة فرضت حتى في مكة قبل الهجرة، وهذا في السنة السابعة في آخر السادسة صلح الحديبية، فلعله ذهب إلى الشام في المدة يعني يمكن في السابعة أو أكثر، فإلى السنة السابعة جميع يعني الصلاة مفروضة والزكاة أيضا والصيام شرع في السنة الثانية من الهجرة، يعني ما بقي إلا الحج، ما بقي إلا الحج ما شرع إلا في السنة التاسعة ما فرض فرضا ولا مشروع من السابعة وتم الحج والعمرة. فأبو سفيان ذكر ما يأمرهم به، يأمر بهذا، هذا معروف من يعني دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، أن يأمر بالتوحيد، يأمر بالصلاة، يأمر بالزكاة، يأمر بالصدق والعفاف، هذا معروف من حال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بالنسبة لأهل اليمن هذه دعوة جديدة، أنه بعث إليهم داعيا لأول مرة فيتدرج معهم، لكن قريش عاش بهم النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة قبل الهجرة، وقاتلهم في بدر ثم في أحد ثم في الخندق وصالحهم في الحديبية، فهم قومه عرفوا الناس بما يدعو إليه. ما في يعني ما أشوف إشكال. Yeah, so...